الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العثيم. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أحكام الحدود والجنايات والديات، والتي يمكن أن نسميها بفقه العقوبات أو التشريع الجنائي الإسلامي. ولعل سائلا يسأل فيقول: ما الفائدة من دراسة هذه المادة؟ وللجواب على هذا التساؤل نقول: إن الفائدة من دراستها تكمن في معرفة الحكمة من العقوبة، فالحكمة من العقوبة هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وذلك بزجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم والتطهر من الذنوب. وهذه العقوبات بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للأمن العام، هي عقوبات عادلة غاية العدل، إذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها، وعدوان على الخلق والشرف والكرامة، ومقوض لنظام الأسرة والبيوت، ومروج لكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الأفراد والجماعات وتذهب بكيان الأمة. ومع ذلك فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجريمة، فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توافرها. فعقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل، وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التي تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل وزوجته وتهدم أركان البيت. والبيت هو الخلية الأولى في بنية المجتمع، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة 80 جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما يقذف به غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة، كي لا تخدش كرامة إنسان أو يجرح في سمعته. والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس. فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة، فيأمن كل فرد على ماله ويطمئن على أحب الأشياء لديه وأعزها على نفسه، مما يعد من مفاخر هذه الشريعة. وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع في البلاد التي طبقته واضحا في استتباب الأمن وحماية الأموال وصيانتها من أيدي العابثين والخارجين على الشريعة. والمحاربون الساعون في الأرض بالفساد، المضرمون لنار الفتنة، المزعجون للأمن، المثيرون للاضطرابات، العاملون على قلب النظم القائمة، لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والخمر تفقد الشارب عقله ورشده، وإذا فقد الإنسان رشده وعقله ارتكب كل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعاودة من جانب، ورادعا لغيره من اقتراف مثل جريمته من جانب آخر. والآن أبناءنا الطلاب والطالبات صعوا إلي لأوجز لكم الحديث عن جرائم الحدود وعقوباتها قبل الخوض في تفاصيلها. فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغي. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشرع. فعقوبة جريمة الزنا الجلد للبكر والرجم للثيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وعقوبة جريمة القذف 80 جلدة. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعقوبة جريمة الفساد في الأرض القتل أو الصلب أو النفي أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. يقول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعقوبة جريمة السكر 80 جلدة أو 40 على ما سيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى. وعقوبة الردة القتل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وعقوبة جريمة البغي القتل. يقول الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذه الجرائم اتفق الفقهاء على عقوباتها، وهناك جرائم اتفق الفقهاء على عقوباتها ولكنهم اختلفوا في نوع العقوبة. لماذا تكون؟ وهي اللواط وإتيان البهيمة والاستمناء والسحاق، وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. بعد أن أوجزنا الحديث معكم عن جرائم الحدود، تعالوا معنا لنتعرف عن حكم إقامة الحدود. إن حكم إقامة الحدود واجب، لأنها تمنع الجرائم وتردع العصاة وتحقق الأمن لكل فرد. والدليل على وجوب إقامتها الآيات التي سبق ذكرها قريبا في جرائم الحدود. وأما الحديث الذي أورده صاحب الكتاب فليس فيه دلالة على وجوب إقامة الحدود، وإنما يدل على أن إقامة الحدود أفضل من تعطيلها. فإذا تأكد لنا وجوب إقامة الحدود أبناءنا الطلاب، فهل يجوز لنا أن نشفع فيها؟ والجواب على هذا السؤال فيه تفصيل على النحو الآتي: لا يجوز أن يشفع أحد أو يعمل على تعطيل حد من حدود الله تعالى، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة محققة وإغراء بارتكاب الجنايات ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه، وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم، لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى وتفتح الباب لتعطيل الحدود. والدليل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم لأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية. أما قبل رفع الجريمة إلى الحاكم فتجوز الشفاعة في الحدود، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. ورد في حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هلا كان قبل أن تأتيني به؟ والآن ننتقل بكم أبناءنا الطلاب والطالبات إلى نقطة جديدة بعنوان سقوط الحدود بالشبهات، ونطرح سؤالا بين أيديكم، وهو: هل تسقط الحدود بالشبهات؟ وللجواب على هذا السؤال نقول: نعم، تسقط الحدود بالشبهات. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. فإذا تقرر أن الحدود تسقط بالشبهات، فيا ترى ما هي هذه الشبهات التي تسقط الحدود؟ تكلم الفقهاء عن الشبهات، وأحسن من فصل فيها هم الشافعية، فقد قسموها إلى شبهة في المحل مثل وطئ الزوج زوجته الحائض، وشبهة في الفاعل كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته، وشبهة في الجهة مثل الزواج بلا ولي. وهنا يثار سؤال، وهو: إذا ثبتت الحدود بدون شبهة، فمن له الحق في إقامتها؟ ولماذا لا يترك إقامتها إلى الأفراد؟ وجواب هذا السؤال هو أن الذي له الحق في إقامة الحدود هو الحاكم، وهذا باتفاق الفقهاء، لأنه لو ترك إقامتها إلى الأفراد ستكثر التارات ولا يؤمن الحيف في إقامتها. تعالوا معنا أعزائنا الطلاب والطالبات لنتعرف على ما قاله الفقهاء عن حكم القاضي بعلمه، حيث اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول: إن القاضي يحكم بعلمه بل يجب عليه ذلك، وهو قول الظاهرية. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. القول الثاني: إن القاضي لا يجوز له الحكم بعلمه، وهو قول جمهور الفقهاء. واستدلوا بقوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وبما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. ويقصد بالبينة الشهود. بعد عرض الأقوال وأدلتها، فيا ترى ما الراجح منها؟ إن الراجح هو قول الجمهور، لأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة. ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على قوله البينة الكاملة لكان قاذفا، يلزمه حد القذف. فإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم، فأولى أن يحرم عليه العمل به. أبناءنا الطلاب والطالبات، حان الوقت لنفي لكم بما وعدناكم به سابقا، وهو تفصيل عقوبات جرائم الحدود. ونبدأ بحد شرب الخمر. وقبل الحديث عن حد الخمر، يجدر بي أبنائي أن أذكر لكم أدلة تحريمه وأضراره، فقد وردت أدلة كثيرة في تحريم الخمر، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأما أضرار الخمر فلها أضرار صحية واجتماعية وخلقية واقتصادية، وبإمكانكم أبنائي الرجوع إلى تفاصيلها في الكتاب المقرر عليكم وتفاصيل الخلاف بين الجمهور والحنفية فيما يتعلق بالأنبلة من غير العنب. ولعل بعضكم يسأل فيقول: ما هو النبيذ وما حكم شربه؟ والجواب أن النبيذ هو أن يوضع زبيب مع ماء في إناء ويترك لمدة يوم أو يومين ثم يشرب، وحكمه أنه يجوز شربه قبل غليانه، أي ظهور فقاقيع أو رغوة فيه، وقبل أن يمر عليه 3 أيام. والدليل على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان ينتقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب، أي ينتبذ، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. وأما إذا مر عليه أكثر من 3 أيام أو ظهرت فيه الرغوة فلا يجوز شربه، بدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيت به فإذا هو ينش، أي يغلي، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. والآن ناتي أبناء الطلاب والطالبات إلى بيان حكم الخمر إذا تخللت. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد: أجمعوا أي العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذات نفسها جاز تناولها، واختلفوا إذا قصد تخليلها على 3 أقوال، وهي التحريم والكراهة والإباحة. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر أي الحديث، واختلافهم في مفهوم الأثر، وذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: اهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهة، ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم. ويخرج على هذا ألا تحرم على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه. والقياس المعارض لحمل الخمر على التحريم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة، وأن ذوات الخمر غير ذوات الخل، والخل بالإجماع حلال، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل. مر بنا أبناءنا أن الخمر محرمة، ويلحق بها في التحريم كل المخدرات من أي نوع كانت، لأنها تؤدي إلى مضار كثيرة، فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وما دام أن المخدرات حرام فلا يجوز زراعتها واتخاذها وسيلة للربح، والربح الناجم منها محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد أسهب صاحب كتاب فقه السنة في هذا الموضوع، فارجعوا إليه تجدون بغيتكم، بارك الله فيكم. والآن أعزائنا الطلاب والطالبات، نأتي إلى ما وعدناكم به، وهو حد شرب الخمر. اتفق الفقهاء على وجوب حده وعلى أن حده الجلد، واختلفوا في مقدار الجلد على قولين. القول الأول أن حده 40 جلدة، وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم أن عليا جلد الوليد بن عقبة 40، ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يشير إلى 40. وبما رواه أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه نحو من 40. القول الثاني أن حده 80 جلدة، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، واستدلوا بإجماع الصحابة، فإنه ورد أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80، فضربه عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وورد أن علي رضي الله عنه قال في المشورة: إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فحده حد المفتري، أي حد الفرية التي هي القذف. والراجح أنه يحد 40 جلدة، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام. ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب 80، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة 40. وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ. بقي أبنائي في هذا الموضوع نقطتان: الأولى ثبوت حد شرب الخمر، فيثبت بالإقرار أي الاعتراف من قبل شارب الخمر أو بشهادة شاهدين عدلين، وفي ثبوته بالرائحة خلاف بين العلماء. والنقطة الثانية شروط إقامة الحد، فاشترط الفقهاء لإقامته العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم، ولا يشترط فيه الحرية والإسلام، فيقام الحد على العبد وعلى غير المسلمين إذا شربوا الخمر في بلدان المسلمين. ولعل بعضكم يسأل فيقول: عرفنا أن الخمر محرمة وأنه يقام الحد على من شربها، فهل يجوز التداوي بها؟ والجواب أبنائي نسمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم وغيره أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وقبل أن نودعكم أعزائنا الطلاب والطالبات، أعيروني أسماعكم لأوجز لكم هذه المحاضرة في النقاط الآتية: أولا، الحكمة من العقوبة هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ثانيا، هذه العقوبات بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للأمن العام هي عقوبات عادلة غاية العدل. ثالثا، ظهر أثر الأخذ بتشريع العقوبات في البلاد التي طبقته واضحا في استتباب الأمن وحماية الأموال وغير ذلك. رابعا، قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغي، فهذه الجرائم اتفق الفقهاء على عقوباتها. وهناك جرائم اتفق الفقهاء على عقوباتها ولكنهم اختلفوا في نوع العقوبة، وهي اللواط وإتيان البهيمة والاستمناء والسحاب. خامسا، حكم إقامة الحدود واجب. سادسا، تجوز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الحاكم ولا تجوز بعد وصولها إلى الحاكم. سابعا، تسقط الحدود بالشبهات. ثامنا، الذي يقيم الحدود هو الحاكم. تاسعا، لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه. عاشرا، الخمر محرمة وأدلة تحريمها كثيرة. 11، يجوز شرب النبيذ قبل غليانه وقبل مرور 3 أيام عليه. 12، إذا تخللت الخمر من ذات نفسها جاز استخدامها بدون خلاف، وأما إذا عولجت ففي جواز استخدامها خلاف بين العلماء. 13، يلحق بتحريم الخمر كل المخدرات من أي نوع كانت. 14، لا يجوز زراعة المخدرات واتخاذها وسيلة للكسب. 15، يثبت حد الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين وفي ثبوته بالرائحة خلاف بين العلماء. 17، لا ينفذ حد شرب الخمر إلا إذا توافرت فيه 4 شروط. 18، لا يجوز التداوي بالخمر. والله ولي الهداية والتوفيق، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العتيد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سليم. الإخراج عادل يحيى القدمي.